سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وحيا الله ضيوفنا راشد وعبد العزيز في هذا اللقاء المتجدد مع سيرة خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين. هذه الحلقات واللقاءات اللي نتفيأ فيها ظلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم راح نتكلم عن مواقف صارت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ونتكلم عن أحداث عظيمة حصلت في حياته صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ما نبدأ اللقاء الماضي، بارك الله فيكم، نتذاكر شو اللي تكلمنا عنه. تكلمنا عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا أيضا عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من أكبر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟
القاسم.
لذا كني بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أيضا من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. أصغر ولد شو اسمه؟
إبراهيم
ابن محمد صلى الله عليه وسلم. واللي ذكرنا حادثة وفاته، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا صلى الله عليه وسلم. وأيضا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم شو اسمها؟ فاطمة رضي الله عنها. منو كان زوجها؟ علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وزينب
أكبر
بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها أبو العاص ابن خالتها رضي الله عنها وأرضاها. وتكلمنا عن حادثة القلادة لما بغت تفديه لما كان أسير من أسارى بدر رضي الله عنها، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا بنات النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية، منو تزوجهم؟ عثمان
بن عفان،
رضي الله عنه،
سمي بذي النورين
صلوات الله وسلامه عليه. لأن تزوج أم كلثوم وتوفت. متى توفت؟ في غزوة بدر، لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم
وكان عندها يداويها.
نعم، يداويها رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا وإياكم بهم في دار النعيم رفقة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم راح نتكلم عن حادثة حصلت في مكة. طبعا احنا في اللقاءات الماضية تكلمنا عن حادثة هدم الكعبة. من أراد أن يهدمها؟
أبرهة الحبشي.
لكن الله تبارك وتعالى أرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم
كعصف
مأكول. حصلت هذه الحادثة، ثم مرت سنوات، وطبعا بعد الحادثة بـ50 يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مولد نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ثم بعد 35 سنة من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم صار هدم للكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. شو هالقصة؟ راح نتكلم عنها اليوم. طبعا كلنا نعرف أن اللي بنى البيت إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واستمر البيت إلى زمن قريش. أتى في هذا الوقت لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 35 سنة، قلنا بعد ما ولد 35 سنة، وبعد زواجها أيضا صلى الله عليه وسلم بخديجة بحوالي 10 سنوات، حصلت الحادثة أن جاء سيل شديد على مكة فصدع جدران الكعبة، تصدعت وباقي تطيح. فقريش قالوا يعني إحنا ما نترك البيت هذا، بيت رب العالمين جل وعلا، أول بيت وضع للناس، الذي قال فيه الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا البيت لما جاء هذا السيل العظيم انحدر السيل هذا إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة على انهيار، تصدعت الجدران. وأيضا يقولون قبل هذا التصدع، قبل السيل، صار حريق أيضا في الكعبة. امرأة كانت تجمر البيت وسبحان الله صار حريق، وبعد الحريق صار التصدع هذا. فاجتمعوا صناديد قريش أو كبار قريش أو كبار القبائل، قالوا لازم نحن نعمر البيت، نجدد البيت. فاتفقوا على أن يهدموه. شوفوا اتفقوا على إيش؟ أن يهدموا البيت عساس يبنونه مرة ثانية. لكن اتفقوا أيضا أن ما يكون بناءه إلا من الكسب الطيب. كيف الكسب الطيب؟
يعني
يكون نعم تجارة حلال، ما فيها ربا، ما يكون مثلا مهر بغي، ما يكون من مظلمة الناس، يعني واحد ظالم أحد هذا ما ناخذ فلوسه. لذا حرصوا على أن يكون بناء الكعب من الكسب الطيب، مو الكسب الحلال. حتى هم كانوا يعرفون الكسب الحلال والكسب الطيب، لكن مع ذلك لبس الشيطان على كثير من الناس فأشركوا بالله تبارك وتعالى، ورضوا بالظلم، ورضوا بالربا، ورضوا بغير ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى. لكن لما كان الأمر يتعلق بالبيت الحرام كانوا يتجنبون الحرام ولا يريدون إلا أن يأتوا بكسب طيب. طيب هنا أرادوا أن يهدموا الكعبة. واحد بيقول طيب أبرهة بغى يهدم الكعبة عوقب، هذه لما بيخافون؟ أكيد بيخافون، بل هذا الذي جرى، يعني لما أرادت قريش هدم الكعبة خافوا، تهيبوا من الأمر أن يصيبهم ما أصاب أبرهة وجيشه وجنده، وهذه كانوا جيش رمرم، لكن اتفقوا وقالوا إحنا ما نريد الظلم ولا نريد الفساد ولا نريد البغي على بيت الله تبارك وتعالى، بل نحن نريد بهدمها الإصلاح ولا نريد الإساءة. وهذا من قاله؟ الوليد ابن المغيرة المخزومي، قال أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ لما تهيبوا وخافوا قالوا، يعني قبل كم سنة، وحد منهم أكيد كان عايش في ذاك الزمان وشاف شو صار، فقال أنتم تريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ قالوا بل الإصلاح. فقال إن الله لا يهلك المصلحين، فأخذ المعول. أول واحد أخذ المعول من؟ الوليد ابن المغيرة المخزومي، والد منه
خالد
بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ المعول وشرع يهدم. قال حق الناس قوموا ساعدوني، قالوا لا احنا ما نساعدك، الناس بعدها متهيبة وخايفة وما تبغى تشارك في هدم بيت الله تبارك وتعالى. قالوا لا ننتظر إلى الغد، فإن أصيب الوليد لن نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله صنعنا فهدمنا. فانتظروا هاك اليوم لين استوى اليوم الثاني طبعا يا الليل الوليد ما جاء شيء، أصبح الصبح الوليد ما أصابه شيء، فقالهم تعالوا يا قريش نهدم الكعبة. فأتوا واجتمعوا ويهدمونها، ونقل أهل السير أنهم لما كانوا يهدمونها يقولون اللهم إنا لا نريد إلا خيرا، اللهم إنا لا نريد إلا خيرا، اللهم إنا لا نريد إلا خيرا، حتى انتهى الهدم، شلوا الجدران التي بناها من؟ إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. طبعا في سبب، يعني لأن الجدران متصدعة ويمكن واحد يطوف حول البيت، ولا واحد داخل البيت جالس يطيح عليه البيت، هذا كان السبب، وغير بعد الحريق اللي استوى قبل فترة. فشلوا الجدران وصلوا إلى الأساس، أساس إبراهيم. يقول أهل السير، نعم يقول أهل السير والتاريخ، يقولون فأفضوا إلى حجارة خضر كأسنمة الإبل آخذ بعضها ببعض. ولكم أن تتخيلوا حجارة مثل أسنمة سنام، شفت كيف؟ يعني كأنها رؤوسها مدببة، رؤوسها مرتفعة. إلى حجارة خضر كأسنمة الإبل آخذ بعضها ببعض. لما وصلوا هني قام رجل من قريش ممن كان يهدم، لما وصلوا إلى هذا يعني الأساس، خذ عتلة، تعرفون العتلة؟ العتلة مثل هذا الحديد اللي يجلعون فيها الشيار، العتلة هذه. فأخذ اللي نسميه نحن معول تقريبا، مثل المعول، فأخذ عتلة أو اللي يدخلونها بين شيئين يفصلون بينهم، فأخذ عتلة أو أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بهما أحدهما، هم الداخلين، فدخل بين ثنتين منهم هالعتلة هذه. لما قام يحرك يقول أهل التاريخ والسير تنقصت مكة بأسرها، يعني ارتجت مكة، صار مثل رجة، فعرفوا لا بس هذا حدنا، هي ما نزيد. هني توقف هذا وشل العتلة هذه أو المعول، ثم بدأوا يجيبون يعني ما اشتروا من المال اللي عندهم، الكسب الطيب اللي عندهم، جابوا أعمال أو جابوا بمواد البناء وغيرها من الحجارة وغير ذلك من الملاط، هم يسمونه اللي هو مثل إحنا اليوم نستخدمها اسمنت، فوضعوا هذا وقسموا الكعبة وخلوا لكل قبيلة جزء. فكان شق الباب لبني عبد المناف وبني زهرة اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي منهم بني هاشم وأيضا منهم بني زهرة اللي هم أم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وين شق الباب، ناحية الباب هي وين ملتزم، وين بين الركن الأسود والركن اليماني خلوه حق بني مخزوم اللي هم الوليد والمغيرة المخزومي وغيرهم، وأيضا قبائل من قريش انضم معاهم. أما الظهر اللي هو الجهة الثانية عكس الباب، هذا خلوه حق بني جمح وسهم بني عمر بن هصيص بن كعب بن لؤي وغيرهم، يعني كلهم كانوا من قريش. حتى في بعض قريش من قوم عبد الدار وبني أسد وبني عدي بن كعب، هذا كلهم أعطوهم جهة الحطيم اللي هو اليوم احنا نشوفه جهة حجر إسماعيل عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا البناء شارك عمومته بني عبد مناف جهة الباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 35 وكان ينقل الحجارة صلى الله عليه وسلم. جاء عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله رضي الله عنه أو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره. فقال له العم اللي هو اسمه عباس، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. فحله صلى الله عليه وسلم وجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، لأن إيش ارتفع الإزار انكشف شيء من يمكن يعني رجل النبي صلى الله عليه وسلم أو فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس ينقلون الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على ركبتك. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، يعني امتد بصره إلى السماء، ثم قال: أرني إزاري. فشده عليه صلوات الله وسلامه عليه. بنوا الكعبة، رفعوا الجدران وبنوا الجدار اللي في هذه الجهة والجهة الثانية والجهة الثالثة، وعندهم في الجهة اللي هي مقابل الباب اللي هو مكان حجر أو اللي هو على يمين الباب، هذا المكان ما قدروا يكملونه لأن الكسب الحلال قصر عليهم. وراح نتكلم عن باقي الحادثة هذه بعد الفاصل، فاصل ونواصل مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن إيش؟
نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل، ولازلنا مع سيرة خير الورى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بنوا الكعبة، رفعوا الجدران، وبلغوا موضع الحجر الأسود. هني هصوا بني مخزوم، وهني بعد بني عبد مناف وبني زهرة وغيرهم من القبائل. لما بلغت القبائل في البنيان موضع الحجر الأسود، شو صار؟ صار تنازع، اختلفوا في من يضع الحجر الأسود. كل قبيلة تقول هذا شرف وما بعده شرف وعزة، ما بعدها عزة. كل واحد يقول أنا اللي بحط الحجر الأسود. يقول أهل التاريخ والسير: حتى كادت الحرب أن تشتعل بينهم. وين؟ في أرض الحرم، وهم يبون خير، لكن شوف الشيطان كيف يلبس على الناس. يريدون الخير، يبنون البيت، يعمرون البيت، يجددون البيت، البيت الحرام، لكن أرادت يعني هذه النزعة أو هذا النزاع أو هذا الخلاف أن تكون بينهم حرب. فهنا قامت بنو عبد الدار وقربوا جفنة، يابوا مثل إناء فيه دم، تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، يعني خلاص احنا متحالفين، اللي بيخالفنا احنا بنحاربه. هني تمت الكعبة، وقف الشغل، خلاص وقفوا كم يوم؟ 4 ليالي. بعدهم ما اتفقوا من يضع الحجر، هذا يقول أنا وهذا يقول أنا، وهذا تحالف مع هذا ضد هذا، وهذا تحالف مع هذا ضد هذاك.
على الخير،
هم يبون خير، لكن شوف الشيطان كيف لبس عليهم. يقول: فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5 حتى ألهم الله بعض عقلائهم. ويقولون أنه أبو أمية ابن المغيرة المخزومي، والد أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، هذا شو سوى؟ قالهم، هو كان طبعا أكبر واحد في العمر هذا الوقت، هو أسن قريش أكبر واحد يسمعون منه. قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب بني شيبة. باب بني شيبة اللي هو الحين لما تروح الحرم باب السلام، وين مكتوب باب السلام؟ هذا جهة باب بني شيبة. قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب بني شيبة.
يعني اللي يدخل أول واحد هو
أول واحد بيدخل بناخذ برايه بنحكمه. فرضوا وقبلوا هذا الرأي جميعا، وكلهم الحين أعناقهم وين؟ متجهة إلى باب بني شيبة
يراقبون بيشوفون.
نعم.
من
البيت يقول فأشخصوا أبصارهم إلى باب المسجد واشرأبت أعناقهم، يعني ارتفعت أعناقهم إلى باب بني شيبة. من يا ترى يكون هذا الداخل؟ من اللي بيدخل الآن؟ من بيكون؟ وهم ينظرون ينظرون.
النبي
فإذا الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما حاسب حسبنا الجماعة ينتظرون، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يريد بيت الله جل وعلا، كأن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الحادث العظيم اللي كان بيصير فيه مقتلة وبيصير فيه شجار، لأن كلهم يحبونه صلى الله عليه وسلم وكلهم يسمونه الصادق الأمين. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه وسجاياه مع الناس كانت عظيمة وحميدة، وكان تعامله حميد مع الناس جميعا. لذا مع هذا الخلاف أربع ليالي وقفوا بناء البيت الحجر الأسود مختلفين، لكن لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا برأيه صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الأمين هذا الأمين، رضينا رضينا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له والله كذا كذا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعطيكم طريقة، كلكم بتأخذون شرف وضع الحجر الأسود.
قال كيف؟
نعم كيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا، يعني يبو مثل ثوب يكون لها أطراف، هلم إلي ثوبا فآتي به فآخذ الحجر، يعني أنتوا حطوا الحجر الأسود عليه وارفعوا الثوب إلى مكان الحجر الأسود، ثم يعني يوم ترفعوا الحجر الأسود النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أني أنا بحطه في مكانه، فقال لتأخذ كل قبيلة بناحية من ثوب ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، ثم بني عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من الكرامات التي أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وقبل نبوته وقبل رسالته، أكرمه الله جل وعلا بأن
يضع الحجر الأسود،
نزع فتيل الخلاف ثم هو الذي وضع بيديه الشريفتين الحجر الأسود. كأن الله جل وعلا أراد أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم درأ النبي صلى الله عليه وسلم الحرب عن قريش بهذه المشورة، ودل هذا إن دل على حكمته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأمور اللي صارت في هذه الحادثة النفق الحلال قصرت، يعني الكسب الحلال مع قريش نقص، ما قدروا يبنون البيت مثل ما بناه إبراهيم عليه السلام. يعني هم اجتهدوا اجتهاد لكن طلع نص الفلوس اللي عندهم حرام، قالوا ما نستخدمها، ما بنص يعني، لكن عندهم فلوس حرام قالوا ما نستخدمها في بناء البيت. طيب طلعوا الطيب طلعوا الحلال، هذه النفقة الطيبة ضاقت عن إتمام البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام. لما قصرت شو سووا؟ قالوا طيب نحن نخرج تقريبا ستة أذرع تقدر تقول يعني مال يمكن 3 متر أو أكثر أو أقل، هذه راح نخرجها عن البيت، لكن نضع جدار قصير، يعني هني نضع جدار قصير يبين أن هذا من البيت، لكن ما بتكفينا النفقة في إكماله. فاضطروا يعني اضطرار وليس اختيار أن يقتطعوا من الجهة الشمالية اللي الآن موجودة، وين حجر إسماعيل وين حاطين لما هذا المقوس، هذا مو جهة الباب، الحجر الأسود على يسارك ثم الملتزم الباب ثم حجر إسماعيل، هذه المنطقة هذه اللي اضطروا أن يقتطعوها، وبنوا على هذا الجزء جدار قصير للإعلام أنه من البيت، وهو الذي يسمى اليوم بإيش؟ يسمى بالحجر، حجر إسماعيل. طبعا في عهد إبراهيم عليه السلام كان ارتفاع الكعبة تقريبا كما يقول أهل التاريخ والسير 9 أذرع، وكان لها بابان، يعني لها بابين، باب شرقي وباب غربي، ليدخل الناس من باب ويخرجوا من الباب الآخر. قريش لما بنت زادوا في ارتفاعها ضعف، ثم وضعوا لها باب واحد، فتصروا على باب واحد، والباب هذا رفعوه عن الأرض ولا يصعد إليها، نعم، لكي لا يدخل كل أحد، ما يدخلون إلا من يشاءون، مو بكل واحد يدخل البيت، فجعلوا هذا لكي لا يدخل إلا من يشاءون، وأيضا يمنع من يشاءون. بعد هذا البناء شكل الكعبة تغير. كيف كان شكل الكعبة القديم؟ كان مثل مستطيل، يعني الجهة هذه جهة الملتزم والباب أطول، وهناك في العرض أقل، لكن مع البناء هذا صارت الكعبة تقريبا ذات شكل مربع، ارتفاعها تقريبا صار حوالي مثل ما يذكرون أهل التاريخ والسير في كتبهم تقريبا 15 متر على حساب اليوم، 15 متر، وطول ضلع اللي فيه الحجر الأسود تقريبا 10 على 10، والحجر موضوع على ارتفاع 1.5 متر من أرضية المطاف، والباب وين الضلع اللي فيه الباب والمقابل له تقريبا 12 12، والباب مرتفع عن الأرض كم؟ 2 متر، يعني مرتفع أكثر من الحجر الأسود. وأيضا حول الكعبة، حول الكعبة في الأرض اللي تشوف في مكان مرتفع تقريبا 0.25 متر أو أقل،
هذا حجر إبراهيم؟
لا،
حجر.
هذا يسمى الشاذروان، هذا الحين تشوفه مثل رخام أبيض حول الكعبة، هذا يسمى الشاذروان، وهي من أصل البيت. جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قال حق عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، يعني لصقت الباب في الأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. وجاء أيضا في لفظ آخر أن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أهو من البيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: فلما لم يدخلوه في البيت؟ الجدر اللي هو الحجر، حجر إسماعيل، هذا الجدار القصير. قال: نعم، فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. مثل ما ذكرنا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم، والحديث اللي قبله أيضا عند البخاري ومسلم. فقالت: فما شأن بابه مرتفعا أو مرتفعا، يعني ليش الباب مرتفع؟ فقال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم أو حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض، صلوات الله وسلامه عليه. وهنا تتجلى لنا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه أراد أن يدفع المفسدة ويجلب المصلحة صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا حديثوا عهد بإسلام، نعم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون هناك نزاع وخلاف وفتنة، فأخر صلى الله عليه وسلم هذه المسألة من أجل أن يعني ما تكون فتنة للناس. وهكذا هذه الحادثة العظيمة، حادثة هدم البيت التي هدم فيها البيت ثم بني البيت، وما أرادوا بذلك إلا الإصلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم شاركهم في بناء بيت الله تبارك وتعالى.
زين أبوي، لو تخبرنا أكثر عن حياة النبي وكيف كانت قبل البعثة صلى الله عليه وسلم.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى حفظه من أدران الجاهلية، فظلت حياته صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى بعثته حياة فاضلة شريفة لم تعرف له فيها هفوة ولم تحصى عليه فيها زلة. شب صلى الله عليه وسلم وربه جل في علاه يحيطه بعنايته ويحفظه صلى الله عليه وسلم من أقدار الجاهلية، لما كتب الله جل وعلا من النبوة والرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى صار أفضل القوم، بل أحسن الناس خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم صلى الله عليه وسلم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. لذا كما ذكرنا صار معروفا بالصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فاصل وبنرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عن حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وذكرنا كيف أن الله جل وعلا اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله أحسن الناس نسبا وحسبا صلوات الله وسلامه عليه، وأعظمهم وأحسنهم خلقا ومروءة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأيضا من الأمور اللي كانت يعني في مكة من الأمور العجيبة، كان في أصنام كثيرة، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تأثر ولا تدنس بهذه الأصنام صلى الله عليه وسلم.
زين أبوي، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأصنام اللي حول الكعبة؟
بغضت إليه صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام، حتى أنه نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما سجد لصنم قط، ولا تمسح بصنم قط، ولا أيضا ذهب إلى عراف أو الكاهن، بل كان صلى الله عليه وسلم يبغض عبادة الأصنام والتمسح بها أو الحلف بها، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
إذا كم عدد الأصنام اللي موجودة؟ يعني شوية ولا وايد؟
كان تقريبا كما ذكر أهل السير حوالي 360 صنم
حول الكعبة.
نعم، هذا غير اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وغير إساف ونائلة، وغير بعد اللي داخل الكعبة واللي حول مكة. هذه 360 صنم حول الكعبة، نسأل الله العافية والسلامة. لكن مع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبغضها ولا يتمسح بها ولا يسجد لها صلى الله عليه وسلم، بل جاء في مسند الإمام أحمد أن عروة رضي الله عنه يقول: حدثني جار لخديجة رضي الله عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة رضي الله عنها: أي خديجة، والله لا أعبد اللات، والله لا أعبد العزى أبدا صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكرنا نحن يمكن هذا الموقف راكب بعيدة، ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بحيرة الراهب أو بحيرة الراهب، لما قال: أسألك باللات والعزى. كان يجرب بحيرة الراهب، ما يحلف باللات والعزى، لكن أراد أن يجرب النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نبي أو لا، وهو يعرف أن عرب قريش أو
يحلفون قريش باللات،
يحلفون باللات والعزى بل يعظمونها. فقال: أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألني بحق اللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضي لهما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. بل جاء،
وحتى يوم سافر بفلوس خديجة هناك،
نعم، حلفوا ما حلف صلى الله عليه وسلم باللات والعزى. بل جاء من حديث زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة، يتمسح بها المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به. يعني زيد كان طفل صغير يقول مسحت به، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمسه لا تمسه. يقول زيد: فطفنا، فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون. فمسحته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمسه، ألم تنهى ألم تنهى. يقول زيد: فوالذي أكرمه صلى الله عليه وسلم ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله جل وعلا بالذي أكرمه وأنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب الشعر، لكن من ناحية أنه يعني ما كان شاعر صلى الله عليه وسلم.
زين، ليش أبوي الشعر حرام يعني؟
لا هو مو أن الشعر حرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبغض أن يقول الشعر، فلم يعرف أنه كان شاعرا أو أنشأ قصيدة، أو في يوم من الأيام حاول أنه يكون شاعر. لذا قال الله تبارك وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له.
هو كان أمي بعد
صلى الله عليه وسلم. نعم، وأيضا لأن الأنبياء لهم مقام ولهم منزلة، مع أن قريش كان عندها الشعر يعني شيء،
يعني أقوى شيء.
نعم، يعرفون بالشعر وبالبلاغة وبالفصاحة، لكن وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث كان يقول: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر حكمة صلى الله عليه وسلم، بل يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض الشعراء، بل قال لحسان بن ثابت شعر النبي صلى الله عليه وسلم قال أهجوا المشركين فإن جبريل معك. لكن المقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول شعر ولا كان يقول قصائد ولا كان يعني يحاول أنه يكون شاعر في يوم الأيام، لذا أعده الله وهيأه الله صلى الله عليه وسلم لكي يكون خاتم الأنبياء والمرسلين وينزل عليه الوحي، وهو ليس بشاعر ولا يقول الشعر ولا يحاول أن يكون من الشعراء. وهذا أيضا فيه حكمة إيش؟ أنه يعني ما كان شاعر ثم أتى بهذا الوحي، لا هو بعيد عن الشعر صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا عليه كتابه الكريم وكلامه العظيم سبحانه وتعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب خمرا قط ولا قرب فاحشة قط صلى الله عليه وسلم، بل ما وقع فيما يقع فيه أهل الجاهلية من اللهو واللعب والميسر يعني ومصاحبة الأشرار وغير ذلك مما يقع فيه كثير من الناس، مع أنه كان شاب وعنده الشرف وعنده النسب وعنده عزة القبيلة والكمال والجمال، لكن مع ذلك ما وقع صلى الله عليه وسلم، لذا قال ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين كلتاهما عصمني الله منهما. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم نرعاها لأهلنا أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة كما يسمر الفتيان. يقول فخرجت فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير، قلت ما هذا؟ قالوا فلان تزوج فلانة، يعني واحد من قريش تزوج امرأة من قريش. يقول فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، يعني مباشرة غلبتني عيني، يقول نمت فما أيقظني إلا مست الشمس، فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فأخبرته، يعني خذاني النوم ما سمرت، ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك فحصل لي مثل ما حصل صلوات الله وسلامه عليه، يقول حتى غلبتني عيني، ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي ما فعلت؟ قلت ما فعلت شيئا، ثم قال فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله جل في علاه بالنبوة والرسالة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.
أبوي أنا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان يخالف المشركين،
أيضا هذه من الأحداث أو الأشياء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم
يبغض عنها.
نعم كان معصوم صلى الله عليه وسلم، الناس ما تقف بعرفة كانوا يتكبرون، فجابوا بدعة جديدة في الحج، فكان صلى الله عليه وسلم يقف مع الناس بعرفات، حتى هذا قبل وحي، كان الحجيج لما يجون يكون في عرفات، قريش ما كانوا يكون مع الناس في عرفات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في عرفات ولا يصنع ما تصنع قريش من عدم الوقوف بعرفات. قريش كانوا يأتون إلى مزدلفة ويوقفون ما يجون عرفة، مع أن عرفة هو الموقف وهنا يقف الحجيج، لكن هم يعني مثل كبر أو تبديل لشرع الله تبارك وتعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم أبدا كان يأتي ما يأتي الناس عرفة، خلاص يقف في عرفة صلى الله عليه وسلم مع الناس، حتى جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم يقول أضللت بعيرا لي، يعني هذا قبل الإسلام وقبل البعثة، يقول فدخلت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة. ليش جبير قال هذا الكلام؟ لأن قريش ما كانوا يقفون مع الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقف مع الناس ويتواضع،
كان يخالف المشركين في هذا صلى الله عليه وسلم. وهكذا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم أحاطه الله تبارك وتعالى بعنايته، وأحاطه الله جل وعلا بحفظه، وحفظه تبارك وتعالى من أقدار الجاهلية. ليش؟ لما يريد به من كرامته ورسالته صلى الله عليه وسلم، لذا كان أفضل القوم صلى الله عليه وسلم خلقا ومروءة وحسبا وجوارا وحلما وحديثا وأمانة صلى الله عليه وسلم. لذا يقول القاضي عياض وكان صلى الله عليه وسلم مجبولا عليها، يعني الأخلاق الحميدة، يقول كان مجبولا عليها في أصل خلقته وأول فطرته، لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية. يقول حافظ بن كثير لما فسر قول الله جل وعلا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، قال يعدد الله جل وعلا نعمه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كان يتيما، مات والده وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وهو طفل صغير، ومات جده وهو أيضا طفل صغير، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني شوف، نشأ ليس في كنف الأب، نشأ ليس في حضن الأم، نشأ أيضا الجد اللي هو الأب بعد الأب ما نشأ في كنفه صلى الله عليه وسلم إلا فترة يسيرة، يعني ما استمر مع واحد أكثر من سنتين أو ثلاث، لكن سخر الله تبارك وتعالى له عمه أبا طالب اللي لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه حتى بعد البعثة كان يدافع عنه صلى الله عليه
يعني
وسلم.
مشرك،
نعم كان من عباد الأوثان، لكن بقدر الله جل وعلا وتوفيقه تبارك وتعالى لكي نعلم أن الله جل وعلا يقدر لنا ما يشاء ويحكم لنا ما يريد ويكتب لنا ما يشاء ويقضي لنا ما يريد تبارك وتعالى. فهو الذي آوى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني مع هذا كله ما كان متوقع في يوم من الأيام أنه يصير نبي أو ينزل إليه الوحي، لذا قال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب. يعني واحد يقول يمكن هو كان يعلم أنه بيصير نبي فكان يأتي بهذا، لا، كان صلى الله عليه وسلم من اصطفاء الله تبارك وتعالى له وإحاطته تبارك وتعالى له بالحفظ والرعاية وحسن التدبير أنه كان على هذا الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم، لذا قال الله جل وعلا وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وأيضا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يستشرف النبوة ولا يفكر أنه راح يصير نبي، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفاه وهو الذي هداه، فما سجد للأصنام ولا وقع فيه ما يقع فيه أهل الجاهلية من الكفر والتنديد والمعاصي والذنوب. وأيضا صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل مما ذبح على الأنصاب، يعني وين يذبح على الأصنام ما كان يأكل لحمها صلى الله عليه وسلم، ولا يحضر ولائمها صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه في كل سنة عنده شهر يخلو ويختلي لله تبارك وتعالى تعظيما لله وتفكرا في ملك الله وإجلالا لله وذكرا لله تبارك وتعالى. هذا قبل البعثة، يمكن هذا كان باقي من دين إبراهيم عليه السلام ذكر الله، مثل الحج، الحج كان باقي من دين إبراهيم عليه السلام، ربما كان باقي نقل، يمكن لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك ناس كانوا يسمونهم الحنفاء، وهذول كانوا مجموعة على دين التوحيد، يعني ما أشركوا بالله تبارك وتعالى ولا يعبدون الأصنام ولا يعظمون الأصنام ولا يأكلون ما ذبح لغير الله تبارك وتعالى. طبعا مجموعهم ومنهم واحد اسمه زيد بن عمر بن نفيل، وهذا كان من أشهر الحنفاء قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم التقى به، بل كان يعني ممن يجالسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعنده صحابي، وهذا الصحابي من العشرة المبشرين بالجنة، هذا الصحابي ولد زيد بن عمر بن نفيل، شو اسمه؟ سعيد بن زيد. وسعيد بن زيد من أوائل من أسلموا، وزوجته فاطمة بنت الخطاب اللي هي أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا زيد بن عمر بن نفيل
ولد عم
نعم.
عمر
نعم، هذا زيد بن عمر بن نفيل عم عمر بن الخطاب، والد سعيد، هذا كان من أشهر الحنفاء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن زيد بن عمر بن نفيل يبعث أمة لوحده صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ورقة بن نوفل، وهذا كان عنده علم بالكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، وكان يعرف الأنبياء موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، كان يعرفهم. ورقة بن نوفل أيضا نعم كان خديجة. على غير الشرك، يعتبر من أقارب خديجة، ولد عم خديجة، وراح نذكر إن شاء الله مع الوحي ما حصل مع مع ورقة بن نوفل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك واحد اسمه قس بن ساعدة الإيادي، وأيضا سويد بن صامت الأوسي، وغيرهم. هؤلاء كلهم كانوا من الحنفاء الذين خالفوا المشركين في عبادة الأصنام، لم يعظموا الأصنام ولم يعبدوا الأصنام ولا يأكلون مما ذبح لغير الله تبارك وتعالى. كل هذا لأنهم كانوا على الفطرة، كانوا على بقايا دين إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهكذا اصطفى الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم لكي يكون نبيا ورسولا ويكون خاتم الأنبياء والمرسلين. وحصلت هناك مقدمات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وحصلت إرهاصات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، منها الرؤيا الصادقة ومنها معجزات حصلت له صلى الله عليه وسلم. الحجر كان يسلم عليه، والشجر كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. لذا نقل عنه في الصحيح أنه قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وأيضا تقول أمي وأمكم عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فهكذا بدأت مع النبي صلى الله عليه وسلم الإرهاصات التي هي مقدمات نزول الوحي، وبدأت تلوح آثار النبوة عليه صلى الله عليه وسلم، وبدأت هذه العلامات الرؤية الصادقة، تسليم الحجر والشجر عليه صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بعض الأشياء ويرى بعض الأشياء التي فيها بيان أنه هو مقبل صلى الله عليه وسلم على أمر عظيم وشأن جلل، نذكره إن شاء الله في اللقاء القادم. نذكر ما حصل من الإرهاصات بتفصيل أكثر، ونذكر ما جاء من الأمور العظيمة قبل أن يبعثه الله تبارك وتعالى ويجعله نبيا ورسولا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية دروس عبر.